العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من حب ربنا وارضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وقطف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم اتباع السنة والعمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن أيها الأحبة سنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم أولى هذه الدروس المنهجية التي ستعقد بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة الأولى من كل شهر عربي بإذن الله تبارك وتعالى، بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، الجمعة الأولى من كل شهر عربي بهذا المكان إن شاء الله. وستكون دراستنا بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب أخلاق العلماء للأجري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب فيما يتعلق بآداب الطلب، فيما يتعلق بفضيلة العلماء، وسنأخذ اليوم كتابا آخر لعله يعني مختصر نبدأ به اليوم فقط ويمكن ننهيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، وهو رسالة القواعد الأربع للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعليق شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. نبدأ كتابنا الأول وهو أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن حسين ابن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المهمة، وكل كتب هذا الإمام وهو الأجري رحمه الله تعالى كتب نافعة، ولعل هذا يتضح لنا من الكتاب الشريعة الذي نقرأه، وكيف أن هذا الرجل من أئمة السنة رحمهم الله تعالى الذين نصر الله عز وجل بهم السنة وأعلى بهم الشرعة، فكان رحمه الله تعالى إماما فذا وعالما فريدا. نأخذ ترجمة مختصرة لهذا الإمام قبل البدء في كتابه. هو محمد بن الحسين ابن عبد الله أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى، والأجري رحمه الله تعالى نسبة إلى قرية، أجري نسبته إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر، والنسبة إليها أجري، وهو محمد ابن الحسين ابن عبد الله رحمه الله تعالى، والمشهور بأبي بكر الأجري رحمه الله. وله مشايخ كثيرون كما ذكر غير واحد ممن ترجم له، وقد سمى الخطيب في تاريخ بغداد جماعة منهم، فقال سمع أي الأجري رحمه الله تعالى أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني وأحمد ابن يحيى الحلواني وجعفر ابن محمد الفريابي والمفضل ابن محمد الجندي وجماعة آخرين. ونحن نعلم من طريقة الطلب على في عهود السلف كان طريقة الطلب طريقة تلقي عن المشايخ وتلقي عن العلماء، ولم يكن أحد يتلقى العلم من الصحف، إنما كان العلم يتلقى بالمشافهة. هذا طريقة السلف كلهم، سواء الإمام الأجري أو الإمام أحمد أو الإمام أبو زرعة أو أبو حاتم، كل هؤلاء إنما تلقوا العلم بالمشافهة، لأن العلم صنعة، وهذه الصنعة لابد أن تتلقى عن أربابها وعن أصحابها. والإنسان إذا تلقى العلم وحده من نفسه من صحائفه فإنه يضل ويزيغ، لأنه قد لا يفهم المراد بكلام أهل العلم. والمصيبة التي يبتل بها كثير من الناس أنهم يقرؤون بأنفسهم وربما خفي عليهم الفهم فلا يكون عندهم مرجعية فيه، وبالتالي يحصل بعد ذلك زيغ، لأن كما قلنا العلم له أهله وله أربابه وله من يعرفه ويفهمه، ولهذا لم يستغني أحد عن الرحلة في طلب العلم. ولو كان أحد يستغني لكان أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإن موسى عليه السلام لما دل على أحد أعلم منه فماذا قال؟ سأل السبيل إلى لقيه وذهب إليه وتحمل وتكبد المشاق من أجل أن يلقاه صلى الله عليه وسلم حتى لقي الخضر. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا أحد. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه، عاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. وقيل بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى القي وأخذ غلامه وغداءه حتى وصل إلى الخضر، وبين يدي الخضر جلس موسى عليه السلام كمجلس الأستاذ التلميذي بين يدي أستاذه، رغم أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لكن الخضر على علم ليس عند موسى عليه السلام، فأجل الخضر وقدر ما عنده من العلم وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فنبي الله عز وجل رحل، ولهذا البخاري في كتاب العلم بوب هذا في الرحلة في طلب العلم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام، والصحابة ذهبوا هنا وهناك، والبخاري بوب في كتاب العلم قال باب الرحلة في المسألة النازلة، وذكر حديث الرجل حينما نزل به مسألة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني كنت أردت أن تزوج من امرأة، فأتت امرأة وقالت أرضعتك وإياها، لقد أرضعتك وإياها، فماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني إذا قيل بأنها قد أرضعتكما فكيف إذا قيل فاتركها ولا تتزوجها. فرحل في المسألة النازلة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان السلف رحمه الله تعالى يقدرون العلم ويرحلون من خلاله. هذا أحمد رحمه الله تعالى حمل كتابه تحت إبطيه حتى قال له رجل إلى متى يا إمام، يعني إلى متى وأنت ترحل في طلب العلم؟ فقال إلى الممات. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يترجم للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر أنه جاب الأرض مرتين حتى جمع مسنده رحمه الله تعالى. فالشاهد أن طريقة التمشي هذه وتلقي العلم عن طريق المشايخ كانت طريقة سلفية معروفة، ولا يمكن للإنسان أن يبلغ حد الرسوخ من غير هذا. ولهذا إذا كان للشيخ مشايخ وعلماء تلقى على أيديهم العلم فإن ذلك يؤدي إلى حصانته وإلى رسوخه وإلى عقله وإلى عدم شذوذه. أما إذا تلقى الإنسان المسائل من الكتب فيكثر شذوذاته، تكثر شذوذاته، لأنه قد يقرأ النص ولا يفهمه ويقول بمؤداه، أو قد لا يستوعب ما تصور المسألة مثلا في ذهنه فيخلط فيها ويخبط. ولهذا قد ترى أناسا على غاية من الفصاحة أو طول دهر وهو يقرأ في الكتب لكنك لا تحصل عنده مسائل راسخة. لماذا؟ لأنه إنما يتلقاه من هنا وهناك، إنما العالم يأخذ العلم بالمشافهة، زي التجويد مثلا، فإنك مهما قرأت التجويد فإنك لا تتقن القراءة إلا إذا جلست أمام شيخ متقن حافظ يوضح لك كيفية نطق الحروف. أنت تحفظ مخرج الطاء مخرج الضاد مخرج السين مخرج كذا، لكن التطبيق العملي لهذه القراءة لا يكون إلا عن طريق شيخ يتقن لك ذلك، يقول لا هذا الحرف كذا، أنت عندك زيادة في التفخيم أو عندك زيادة في الهمس أو عندك القلقلة مثلا غير مضبوطة. كذلك العلم في فقه وحديث وعقيدة وغير ذلك لابد من الرجوع إلى أهل العلم، طالما أن العلم صنع فلابد من الرجوع إليه، لأن جميع العقلاء يؤمنون بأن كل صنعة لابد أن يتلقاها الإنسان عن أربابها وعن أهلها حتى يتقن الإنسان. وقدر من تعلم قدر من يعلمه. ولهذا إذا تعلم الإنسان عند رجل مشهور بحبك صناعة ما فإنه يأخذ شهرته من أول يوم، يقال هذا تعلم عند فلان فيأخذ شهرته من أول يوم. كذلك أيضا طالب العلم إنما يأخذ شهرته من أول يوم على حسب ما من جلس بين يديه وتعلم بين يديه. فمن شيخه أحمد ليس كمن شيخه مثلا ابن تيمية، ليس كمن شيخه فلان أو علان. كلما عظم قدر الشيخ عظم قدر الإيه الطالب. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى أيضا يسافرون من أجل طلب العلم وتلقي الحديث بالإسناد العالي، يعني يأخذون الإسناد العالي وقد يكون الحديث عندهم لكن يرحلون من أجل تلقي الحديث مشافاة عن صاحبه. ولا أدل على ذلك من رحلة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري لما رحل جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، يعني ذهابا في حديث واحد، رحلة في حديث واحد رحل شهرا. وبوب البخاري على ذلك في كتابه العلم أيضا في باب الرحلة، قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، في حديث واحد رحل شهرا. وهذا مشهور ليس عن جابر فقط بل مشهور عن كثير من السلف، بل وأبو هريرة رضي الله عنه قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فكان يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، ولهذا صار راوية الإسلام بلا منازع. نظرا لماذا؟ نظرا لأنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه ولم يتركه، بل لزم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت قدميه. ولهذا قال كما عند البخاري إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قرأ قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. إذن هذه طريقة العلم باختصار، طريقة طلب العلم. ولهذا طالب العلم لا يتعنى ولا يتعب نفسه إذا ابتعد عن هذه الطريقة. نعم هو قد يرفع الجهالة نوعا ما عن نفسه، أما أن يتصدر ويصبح طالب علم هذه الطريقة، هذه هي الطريقة. هل رأيتم طبيبا تخرج من بيت أبيه أو مهندسا تخرج من بيت أبيه؟ كل هؤلاء لما تخرجوا من مدارس وكليات وجامعات ومارسوا العلم نظريا وعمليا وعلى يد أساتذة، ولا زال الطبيب يتخرج بعد 6 سنوات مثلا ويعمل ويجتهد ولا يمسك بمشرطه حتى يشتد عوده ويمتد عمره خبرة وإتقانا وهكذا. فلماذا يكون العلم الذي هو حلال وحرام يؤتاه كل أحد؟ يؤتاه المثقف ويؤتاه الفلاح ويؤتاه كل أحد، وكل يتكلم في الدين ويفتي في الدين وكذا. أليس هذا أولى العلوم أن يرجع فيه الإنسان إلى النص وإلى السند؟ لا، قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. إذن العلم توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، تقول هذا حلال وهذا حرام. ولهذا كره العلماء أن تقول هذا حرام إلا في المسائل المجمع عليها والمسائل التي فيها نصوص قطعية. أنا أقول الزنا حرام، أقول الربا حرام، أقول الصلاة واجبة، أما المسائل الظنية والاجتهادية فلا أقول مثلا هذا حلال وهذا حرام فيها، لأنه قد أجتهد وأنا في فهم النص ويكون فهمي مغلوطا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جيش فقال فإن دعوك إلى أن تنزلهم على حكمه فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، أي لأن حكم الله تبارك وتعالى إنما يكون في المسائل القطعية، إنما لو مسائل اجتهادية وانزلتهم على حكم الله وتقول هذا حكم الله فبان أنه غير حكم الله فتكون بذلك قد فرطت، لكن انزلهم على ايه؟ على حكمك. نعم هات كوبات ماء سمعت معن مسائل اجتهادية، يعني مثلا مثلا الطلاق ثلاثا، ما اقول مثلا الطلاق ثلاثا هذا مثلا يقع حتما او لا يقع حتما، ولكن أقول والله أنا يترجح لي مثلا كذا وكذا من بحث المسألة، أو نزول على ركبتين أو نزول على اليدين، أو الزكاة في الخارج من الأرض، هل هي في كل الخارج من الأرض أو تكون في أصناف مثلا معينة؟ مثل هذه المسائل الشرعية هي محل اجتهاد ويكون للنص فيها مجال. أما المسائل القطعية يعني وجوب الزكاة هذا ما فيه خلاف، أو الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام هذا ما فيه خلاف، أو واجبة في مثلا كذا هذه ما فيه خلاف. لكن المسائل التي تكون محل اجتهاد فهذه لا نقول فيها حلال ولا حرام جازمين، وإنما نقول هذا ما ظهر لي من ترجيح، هذا ما ظهر لي من بحث أو كذا. نعم. فمن الطبيعي وأنت تقرأ لكل عالم من علماء الأمة أن تقرأ له رحلة، أن تقرأ له مشايخ وتلامذة أخذوا عنهم. أما من أخذ يقول وأما من أخذ عن الأجور رحمه الله تعالى فخلق كثير من أهل العلم، طبعا المشايخ وليس شيخا وحيدا بل ما كانوا يقصرون يأخذون العلم عن مشايخ كثر، عن مشايخ كثر مئات المشايخ يأخذون عنهم. يعني هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده يروي عن قرابة 300 شيخ، وهذا البخاري رحمه الله تعالى يتلقى العقيدة عن كم يقول لقيت ألف، أكثر من 1000 شيخ، من 1000 شيخ كلهم يقولون كذا وكذا وكذا وذكر معتقده. فكانوا يكثرون من هؤلاء، ما يكتفي الواحد مثلا بذكر شيخ واحد أو بشيخين أو كذا، وإنما كانوا يتلقون العلم عن مشايخ كثر. وإمامنا وهو الأجور رحمه الله تعالى من هؤلاء أيضا. فمن تتبع كتابه هذا وهو أخلاق العلماء وكتاب الشريعة تبين له كثرة من روى عنهم رحمه الله تعالى. وأما عن تلامذته فهم خلق كثير من أهل العلم، لأنه حدث أولا ببغداد قبل سنة 300، ثم انتقل منها إلى مكة فسمع منه علي بن عبد الملك ابن بشران وعلي بن أحمد بن عمر المقرئ ومحمود بن عمر العكبري ومحمد بن حسين بن الفضل القطان وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية. ذكر كل هؤلاء الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقال كلهم سمع منه بمكة. نعم. أما ثناء العلماء عليه فقد قال الخطيب كان ثقة صدوقا، وقال ابن الجوزي كان ثقة صدوقا دينا، وقال ابن خلكان كان صالحا عابدا ووصفه بأنه محدث فقيه، وقال التاج محدث فقيه صاحب مصنفات. وأثنى عليه الحافظ الذهبي في كتبه الثلاثة تذكرة الحفاظ والعلو لعلي الغفار والعبر في خبر من غبر، وقال في التذكرة كان الأجري عالما عاملا صاحب سنة واتباع، بل كان شديدا رحمه الله تعالى في السنة، وكتاب الشريعة أدل كتاب على هذا. ووصفه بأنه إمام محدث قدوة. وقال في العلوي أي الذهبي كان الأجري محدثا أثريا حسن التصانيف، ووصفه بالحفظ والزهد. وقال في العبري كان ثقة دينا صاحب سنة، ووصفه بالإمامة. وقال الحافظ ابن كثير أيضا في ترجمة الأجري من البداية والنهاية كان ثقة صدوقا دينا. قال جمال الدين أبو المحاسن كان ثقة صدوقا دينا. وقال جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن ثغري في النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة كان أي الأجري محدثا دينا صالحا ورعا مصنفا، وصفه بالحفظ. وقال أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي الإمام المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة. وثناء العلماء عليه واضح جدا. وكما ترون قد عرف بالسنة وأثني عليه بالسنة والاتباع، وله مصنفات عديدة منها كتاب الشريعة وكتاب التوبة وكتاب أخلاق حماة القرآن وكتاب فضل العلم وكتاب أخلاق أهل البر والتقوى وكتاب فرض العلم وكتاب أوصاف السبعة وكتاب قيام الليل والتهجد وكتاب حسن الخلق وكتاب الشبهات إلى غير ذلك من الكتب. ومن أعظم كتبه الأربعون الشريعة وقد أودعه أودع فيه منهج أهل السنة والجماعة بغاية من الإتقان والدقة، فرحم الله تعالى هذا العالم الجهبذ الذي نفع الله عز وجل به الأمة وأقام به الملة، فهو من ضمن أئمة السنة المعتد بهم والذين يقررون مذهب أهل السنة والجماعة. طيب نبدأ في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدس أسماؤه اختص من خلقه من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وهم العلماء. فإن أيضا اصطفاء الله تبارك وتعالى للعالم هذا أمر خاص، كما يصطفي الله عز وجل من الملائكة ورسل ومن الناس، كذلك يصطفي الله تبارك وتعالى من الناس من يقيم بهم الملة. ولا زال لله تبارك وتعالى غرس يغرسه لينبت علماء ينفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة في كل عصر ومصر. ولهذا فالقاعدة عندنا أنه لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، فكل عصر فيه من يقوم بحجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومن الذين يقومون بحجة الله؟ إنهم العلماء، هم الذين يقومون بالحجة ويبينون. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك يدخل العلماء في هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا قال العلامة السعد رحمه الله تعالى: والله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. أصلا وفرعا، فأصلا في الأنبياء والمرسلين، وفرعا في العلماء، فورثة الأنبياء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. طب يعرفون الأنبياء في ماذا؟ في الأموال. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء في علمهم وفي بيانهم وفي بلاغهم. ولهذا مهمة العلماء مهمة عظيمة، والمهمة المنوطة بالعلماء مهمة تنأى الجبال عن حملها، وهي مهمة تبليغ الشريعة وبيان الشريعة. فالله عز وجل اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، فدل هذا على أن العلم اصطفاء، وأن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء من عباده فيحبب إليهم العلم. ولهذا إذا نظرت إلى ترجمة السلف الصالح، ترجمة السلف، تجد كل واحد من هؤلاء السلف قد حبب الله تبارك وتعالى إليه العلم والرحلة حتى هانت عليه هذه المشقة. وإلا فالمشقة التي بذلها أهل العلم مشقة لا تطاق إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وشرح صدره بالسنة، وإلا مشقة عظيمة جدا وبالغة لا تطاق. وإلا من يرحل هذه الرحلات الطويلة ويتحمل ويؤجر نفسه؟ شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى رغم أنه كريم الأصل إلا أنه رحمه الله تعالى لما رحل إلى عبد الرزاق في اليمن ولم يكن يجد نفقة، فكان يؤجر نفسه عند الناس ويحمل على ظهره حتى يحصل مالا يقتات منه ويأكل من عمل يده. بل قد ثبت أنه رحمه الله تعالى رهن نعليه في خبز أكله، رهن نعليه في خبز أكله يأكله، فقاس كل هذا لماذا؟ لماذا؟ من أجل العلم. لكن هذا الصفاء أن الله تبارك وتعالى ييسر لهؤلاء هذه الرحلة حتى يصطفي الله تبارك وتعالى من أمته من هذه الأمة من يشاء لإقامة دينه ونصرة الشريعة. هذا ابن خراش أيضا رحمه الله تعالى قد شرب بوله بولة، شرب بوله كذا يهلك، فشرب بوله خمس مرات يشرف على الهلاك فيشرب بوله من أجل أن ينقذ نفسه. فالعلماء معروفون بهذا التعب والنصب، ولهذا هيأهم الله تبارك وتعالى لطلب العلم والرحلة هنا وهناك. فهذا من الاصطفاء يا اخوان، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن واحد فينا اليوم عايز يبقى عالم العصر وهو جالس تحت البطانية ويسمع شريط هنا، يسمع حلقة في التلفزيون، يسمع كذا، ثم تصدر على أنه عالم الأمة ويفتي، وإن نقلت له إجماعات السلف يقول بس أنا لا يظهر لي الحجة في هذا الإجماع، أو هذا الإجماع ما أدري كذا، أو أنا أفهم كذا وكذا. أنت من حتى تفهم وحتى تتكلم؟ والعلماء رحمه الله تعالى جابوا الأرض المشرقة إلى مغربها وتكلموا في العلم بأصول وتوارد بحدثنا وأخبرنا، ثم يأتي الواحد يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى، ولا تجد جرأة على دين الله عز وجل في عصور أمة الإسلام. من لم يكن عالم فهو جريء، من لم يكن عالما فترى عنده الجرأة، لكن من الذي تجد عنده الإحجام والخوف والخشية؟ العالم. العالم هو الذي عنده هذا. فقد تعرض المسألة على العالم فيقول والله أنا أراجع أشوف أبحث، وهو عالم، ولكن إذا عرضت المسألة نفسها على طالب علم مبتدئ فيقول لا كذا، أنا يبدو لي كذا ويبدو لي كذا ويبدو لي كذا وهكذا، وتكلم فيها، وقد يحجب العلماء عن هذا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن جملة من العلماء كانت تعرض عليه المسألة، إذا كانوا مجتمعين تعرض المسألة على الواحد فينقلها إلى الثاني إلى الثالث حتى تعود إلى الأول إلى الأول، خوفا من أن يتحمل ذلك. وورد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علم، وددت أن ما عندي عند جميع الناس. فلم يكن السلف يصنفون شهوة أو يدرسون شهوة أو يتصدرون شهوة أو يعلمون شهوة، ولكنهم قوم اصطفاهم الله تبارك وتعالى فعلمهم فتحملوا هذا الحمل ويعلمون صعوبته وقدره. لما الإنسان يتكلم في الطب فأخطأ أو في الهندسة فأخطأ لا يأثم شرعا ولا ترتب على ذلك نسبة القول إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكلام في الشريعة صعب. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فترى سبحان الله كثيرا من المسائل قد تعرض على الناس اليوم في النوازل، ويكتفي فيها المثقفون الذين يشاهدون التلفاز قبل العلماء الراسخين، وكل يدعي حتى حينما تسوق الأدلة وكذا يقول والله بس أنا قلبي غير مطمئن الحقيقة، أو أنا مثلا قلت فلانا وأنا أذهب وراء فلانا أو كذا وكذا. لا، إذا بان لك الحق لابد أن تتبع. نعم، اذهب إلى قول فلان إذا عرفت دليله، وعرفت الدليل الذي يخالفه كيف يوجهه، وليست المسألة بالأسماء والأشخاص. ولو كانت مسألة بالأسماء والأشخاص لكان شخص أبي بكر وشخص عمر لا يراجع. لكن ابن عباس ماذا يقول وهو دون أبي بكر وعمر بمراحل؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ فهذا اصطفاء خاص. العلماء يا إخواني تربيتهم ليست تربية عادية، ولأنهم ليسوا أيضا أناسا عاديين، وإنما العلماء الذين حصلوا علما إنما حصلوا على حساب دنياهم، ما كانوا أصحاب يعني دراهم ودنانير وأصحاب مليارات وملايين وكذا وانشغلوا بالدنيا والتجارات وغير ذلك، وإنما هيأ الله عز وجل لهم الطلبة فعكفوا على الكتب، وإن رزقهم الله عز وجل من رزق الدنيا تبعا، لكنهم قوم خلوا. ولولا أن الله تولى رزقهم سبحانه وتعالى وهيأ أيضا أسباب رزق وكذا، فمثلا صنفوا الكتب ثم حصل أن اقتاتوا يعني منها أو جاءتهم الأموال نتيجة هذا التصنيف، فهم ما عمدوا إلى مثلا شيء منها ولكنها تأتيهم تبعا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يتعبدون بالعلم مذاكرة ثم يتعبدون به تصنيفا، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يعفهم عن الناس بما أحله الله سبحانه وتعالى لهم، ويفتح الله عز وجل عليهم من هذه الأمور. وعلم وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام، أي بالعلماء بعد فضل الله تبارك وتعالى يعرف الحلال من الحرام. ولهذا قال بعض السلف لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، وفعلا لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. اليوم الناس تورث بأي شرح، يطلق الرجل بأي شرع؟ يقول الرجل هذا حلال وهذا حرام بأي دليل؟ فالعلماء رحمهم الله تعالى يقومون في الناس مقام الأنبياء، ولذا لولا العلماء لصار الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا أمانة الأمة في وجود العلماء، أمانة الأمة، ليس أمانة الأمة في حاكم ولا في ترسانة أسلحة ولا في استعانة بشرق أو غرب ولا في اقتصاد يصل إنسانه يصل ربح إنسان فيه إلى ملايين ومليارات، قد كل هذا يكون هلك بلا علم وبلا علماء. فالعلماء هم الأمنة، هم قطبان السفينة التي يحصل بهم النجاة، النجاة. وإلا لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، لولا الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر لصار الناس كالبهائم ولا غرقت سفينة المجتمع. وأعظم دليل على هذا ما جاء في أصحاحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني مثل الذي يقع في المحرمات ويقع في كذا والقائم عليه بالأمر المعروف عن المنكر، مثل هؤلاء كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أعلى وبعضهم فين؟ في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء مروا على من بأعلاها وأخذوا الماء، فقالوا يوما ما، قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى نؤذي من إيه؟ نعم من نمر عليه، فنحن نخرق خرقا ونشرب منه خلاص، نحن الأقرب إلى الماء نخرق خرقا وننتهي. فلو أنهم تركوهم، أي الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، لو تركوا المفسدين، لو تركوا هؤلاء الذين يلبسون في دين الله، فلو أنهم تركوا ما أرادوا ليه؟ لهلكوا جميعا. ولهذا إذا جاءك العقاب عم الجميع ما لم تكن أمير بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الذي يقول أنا مروي للناس، أنا في بيتي أربي أبنائي وخلاص أنا في بيتي، لا، أنت تربي أبنائك والمجتمع يربي أبنائك. ولهذا إذا تركت الفساد في المجتمع دخل الفساد إلى جوف بيتك، إلى جوف بيتك دخل الفساد إلى بيتك. ليه؟ لأنه سوف يحمله الناس ما تعلموا العلم الشرعي ولا عرفوا الحلال من الحرام، ورب خطيب يصعد المنبر فيعلم الناس الحلال والحرام فيمتثل لدعوته أناس كانوا يمكن أن يكونوا فجارا. وإذا كانوا فجارا عاد الأمر عليه، من الذي يسرق سيارتي؟ رجل لم يسمعني في المسجد، رجل لم أعلمه علما، من الذي يرجر من امرأتي هذا وذاك؟ إلا رجل كذلك لم يتعلم ولم يقم في قلبه تعظيم هذه الحرمات. لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قلنا هو السبب الذي يحصل به إنقاذ المجتمع ونجاة للإيه؟ ونجاة للمجتمع. ولهذا إذا تركنا المنكرات بدئ بنا، بدئ بنا. قالت كيف نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث أخذ الكل، أخذ الجميع إلا مين؟ قال سبحانه وتعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. فهم الذين بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم و خطرهم جديد، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. يا الله، شوف فضيلة الأنبياء، شوف فضيلة العلماء، فضيلة عظيمة ومكرمة جليلة. وهذا إنما يقدره من يقدر العلم والنبوة، فمن قدر النبوة أدرك قيمة العلماء، لأنهم يقومون في الأمة مقام الأنبياء ويذكرون الأمة، يذكرون الناس ويرجعون الضال ويوجهون الحائر. ولهذا قيمة العالم متى يا إخواني؟ قيمة العالم في كل وقت، لكن أعظم ما تظهر فيه قيمة العالم حين يقع بالناس النازلة، فيتجه الناس يمينا وشمالا واماما وخلفا يضيعون، فمن الذي ينقذهم بعد رأي سبحانه وتعالى؟ ينقلهم العالم يقول انتبهوا لا تفعلوا كذا افعلوا كذا اسووا كذا اعملوا كذا وهكذا. ولهذا اعتزال المجتمع وقت الفتن ليس في اي فتنة ليس في اي فتنة اعتزل، لان المجتمع في حاجة اذا نزل بي نزلة ان اتصدر الى هؤلاء، وان لم يقود المجتمع العلماء اذا العلماء ما قادوا المجتمع فمن يقودهم في وقت نوازل؟ كل سيركب رأسه وكل سيستحسن فعله وعمله، ولهذا قيمة العلم تكون في نوازل. انما انا اذا اغلقت علي بابي وقلت والله انا افعل ما فعل فلان من الصحابة، متى فعل الصحابي هذا؟ هل فعله يوم خرجت الخوارج مثلا وعاتوا في الارض فسادا فعلوها، ام قاموا مع علي رضي الله عنه فقاتلوا؟ حينما تختلف المسائل وتشتبه الامور وكذا وكذا قد يكون الاعتزال، والاعتزال بالبدن ليس الاعتزال بالبيان وباللسان، والا فما احد اعتزل الفتن بلسانه، وانما العلماء وضحوا ولم يشاركوا. فمعنى اعتزال الفتنة اي ان الانسان لا ينزل يشارك فيها ببدنه وكذا، هذا اذا كان في الفتن مشتبهة. اما اذا كان المسألة بين حق وباطل فان الانسان يخرج ليجاهد، ولهذا قال سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى نعتزل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. فامر الله عز وجل قتال الفئه البغيه مع السلطان، ما قل نعتزل. فهناك فتن تعتزل وتعتزل بالابدان، لكن لابد ان يوضح العالم بالبيان، حتى لو راى ان الفتنه دي اعتزلوا لدعا الناس ببيانه الى ان يعتزلوا، قال لا تخرجوا الى هنا، لا تاتوا الى هنا، لا تتكلموا بكذا، لا تفعلوا كذا وكذا وكذا. فقيمة العالم متى؟ قيمة العالم تظهر وقت حاجة الأمة إليه. فالعالم هو الذي، فالناس يحتاجون إلى العالم وليس العالم هو الذي يحتاج إلى الناس، بل الناس هم الذين يحتاجون إلى العالم. ولهذا العالم البصير بالسنة هو العالم الذي يمشي مع أمته دقة بدقة ويبين لهم ويوضح. إن كانت الفتنة مما تعتزل قال اعتزلوا، إن كانت الفتنة مما نسكت قال اسكتوا، إن كانت الفتنة مما إذا كانت الأمر يحتاج تحرك قال تحركوا وكذا. وكل ذلك إنما يكون بالنص عنده، فالأمة ما تتحرك إلا بنص، ولا تسكت إلا بنص، ولا تقف إلا بنص، والسيف لا يشر إلا بنص، واللسان لا يخرج إلا بنص، والإنسان لا يغلق عليه بابه إلا بنص. لما خرج من يقاتل مع علي رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، لما خرج رجل قال له الصحابي الى اين انت ذاهب؟ قال انا ذاهب لانصر هذا الرجل، انا ذاهب لانصر هذا الرجل يعني عليا. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف النص على طول، ارجع تبرجع بإباد نص. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ولما لقي ابو بكر رضي الله عنه الناس وقد خرجوا مع عائشه رضي الله عنها، قال الى اين انتم ذاهبون؟ قالوا كذا. قال من اميركم؟ قالوا عائشه. قالوا عائشه رضي الله عنها. قال ابو بكر ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي لم يفلح قوم ولوا امرهم امراه. يبقى اذا هنا العالم يبين بالنص ويتكلم بالنص، حتى ولو كانت الأمة وراء من عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي تربت في أحضان وعلى مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي النص فيوجه. إذا أنا إذا رأيت أن ألزم بيتي أقول وقت الفتنة مباشرة، أنا أول من يتكلم، لا أترك السفهاء يتكلمون قبلي، أنا أتكلم وأقوم إلزموا بيوتكم أغلقوا عليكم أبوابكم. يبقى عرفنا من أول الأمر ماذا نصنع. إذا كان الأمر هذا أو نقاتل فنقول يلا هيا نقاتل، أو ننفق أو نفعل أو نناجر، أيا كان القول فإننا نقدم وقت الأزمات للأمة الأمر بنصره. كما قلنا هذا أبو بكر اعتزل، وهذا محمد بن مسلم اعتزل، وهذا سعد بن أبي وقاص اعتزل، لكن اعتزلوا بالأبدان وبيانوا بالمقال، بيانوا لما هنا يعتزل ولما هنا كذا وكذا وكذا. أما السكوت فليس منهج أحد من العلماء، انتبهوا، اعتزال الفتنة غير السكوت. أن اعتزل الفتنة نعم ممكن، نعم اعتزل الفتنة ولا أشارك فيها ولا أخوض فيها، وليست كل فتنة،
لكن أن أبين هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون. وقد ضربت لكم أمثلة وغير هذه الأمثلة كثير. ابن عباس مثلا رضي الله عنه وقف مع علي رضي الله عنه والأمة عمار بن ياسر ما رأى مثلا أبو بكر وكان وقال اعتزل، إنما خرج عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان يطوف في المساجد وليبين أن الحق مع علي وأن الأمة ينبغي أن تقف مع علي، وقال لا يغرنكم لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإن والله لا أعلم أنها زوجة نبيه في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها. قد يبتليك الله في وقت الفتنة بعالم مشهور أو جمع من العلماء المشهور ليبتليك أتطيع هؤلاء العلماء مع مخالفة النص أم تطيع الله عز وجل مع وضوح النص. فعائشة من أجل العلماء في الأمة، عائشة مرجع للصحابة، مرجع لعلي، مرجع لابن عباس، مرجع للأمة. عند مسلم لما جاء رجل يسأل عن صلاة الليل ابن عباس فقال اذهب إلى عائشة فسأله، لعلي اذهب إلى عائشة، قد كانت مرجع للصحابة. ومع ذلك يقول عمار رضي الله عنه وهو يطوف بالمساجد ويقول لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإنها والله أنا لا أنتقصها، إنما هي زوجة نبيه في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم إيه؟ ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. الإنسان قد يبتلى بالكثرة، قد يبتلى بالمشاهير، قد يبتلى بكذا، قد يبتلى مثلا بتمكين على معاصي، قد يبتلى بأي شيء، هذا كله اختبار وابتلاء لينظر هل تتبع النص أم تنحرف، مع كون الأمر العقلي يقرر خلافه ما تراه من نص. والإنسان ولهذا هنا يبتلى الناس، فترى الناس إيه؟ حتى قد ترى مثلا الذي ربما درس النص يوما ما لما رأى الواقع يمشي في اتجاه معين مع كثرة كثيرة قد يترك النص الذي درسه ووصله وبينه من أجل هذا الأمر. يبتلياكم أتطيعونه أم تطيعونه. إذا ليس كل فتنة يمكن أن يقال فيها يا إخواني، ليس كل فتنة يمكن أن يقال يعتزل فيها. فالعلماء إذن هم الذين تحصل بهم النجاة، وهم الأمن في هذا المجتمع وفي كل مجتمع. انظروا كيف نصر الله السنة بأحمد يوم المحنة، ما واجهت المعتزلة بالجيوش الجرارة، ولا واجه أحمد المأمونة ومن بعد المعتصم ومن بعد الواثق بالجيوش، هل رفع أحمد سيفه؟ أبدا، بل لما جاء الفقهاء يعززونه على الخروج على المأمون وهو الذي يقرر القول الكفرية قال لا، قال لا، هذا خلاف الآثار، ولكن الله عز وجل نصره على المأمون وعلى المعتصم وعلى الواثق، حتى نصره الله تبارك وتعالى بالمتوكل الذي نصرت السنة على يديه. فالعلماء ينفعون في الدنيا وأما في الآخرة فينفعون أيضا. فالعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، لأن أعلى الناس قدرا بعد الأنبياء هم من؟ العلماء. العلماء هم الذين يأتون بعد الأنبياء. العلماء مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد لا شك. العابد ولا العالم؟ طيب هل أحد يذكر دليلا على هذا؟ ها فضل العالم على العابد. طيب ايه عمليا؟ ايوه احمد كويس، حديث قاتل مئة نفس، كيف ان العالم نفع الله عز وجل به ما لم ينفع بالعابد؟ العابد اول ما سمع رجل قتل 99 نفسا قال لا ليس لك من ثوبة، لان العابد خفيف يعني القلب وكذا يعيش مع الطاعات والعبادات ما 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 يألف ان. فاول ما قال قتل 99 نفسا يعني هذا مجرم حرب ده، يعني ما اظن يمكن في فقال لا ليس لك توبة. فلما جاء الى العالم ماذا قال؟ قال وين يحول بينك وبين التوبة، ولكن انحق بأرض كذا فنفي قوما يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معه. يبقى هو اخبر حكم ونصح ووضع الدواء الناجع، فهم افضل من العباد واعلى درجة من الزهاد.
حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. يا الله، حياة الأنبياء طبعا غنيمة. تعرف ما قدر العالم بين يديك؟ قدر عظيم، لكن نسى الإشكال أنهم لا يلتفتون إلى العلماء، وإبليس أوقع في نفوس الناس هذا. ولكن وجود العالم بين الناس نعمة لا يقدرها إلا من يعرفها، إلا من رحم الله، وقليل ما هم، قليل ما هم. يعني شوف كيف مثلا تفخر بلد أو تفخر، شوف مصرنا مثلا كلها تفخر بأن مثلا واحدا يأخذ جائزة نوبل للسلام مثلا، لك يا مصر رفعت هذا، رفع رأس مصر مثلا، أو حققوا مثلا أناس حققوا فوزا لمصر في الكرة أو كذا. وكيف يفخر أهل البلد أو القرية إذا كان هذا الواحد منهم بقى؟ كيف يفخر؟ وربما جعلوا صورته في ميدان عام وسموا الميدان باسمه. لكن هل رأينا من يفخر بعالم مثلا؟ هل رأينا من يفخر بعالم؟ الناس يزهدون في ذلك، رغم أن أفضل النعم وأفضل المنن بعد فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة بالإسلام العلماء. العلماء وجود العالم أمانة، اللي بيطلق بيروح له، اللي بيزوج بيروح له، اللي بيتوارث بيروح له، اللي هينحرف عرض عليه الشبهة يروح يسأله عن الشبهة أو كذا. فالعالم أمانة، العالم كل ما تحتاج إليه، جميع الناس، طبيب، دكتور، رئيس، مرؤوس، وزير، غفير، كل الناس لا تستغنى عن العالم، لا تستغنى عن العالم. العالم قد يستغنى عن كثير من الناس، لكن ولا واحد يستغنى عن العالم، لأن لا يمكن واحد يعيش بلا شريعة، والشريعة عند العلماء، الحلال والحرام عند العلماء. كل الناس قصروا في معرفة الحلال والحرام، هذا أمر آخر، لكنك تصلي بفقه العالم للشريعة، وتتوضأ بفقه العالم، وتتزوج بفقه العالم، وتطلق بفقه العالم، وتتاجر بفقه العالم، وتعمل بفقه، لا تنقل قدما عن قدم إلا بفقه العالم. فالأمة مرتبطة بالعالم ارتباطا وثيقا. ومما يدل على ذلك أننا في حقيقة في غفلة ولا نقدر هذا، أن عصورا كان فيها الأئمة الكثر في كل بلد، مش في قطر، في كل بلد، في كل بلد تجد من الأئمة الكثر، ومع ذلك كان الناس في حاجة ماسة إلى العلماء. كيف إذا قل العلماء حتى أصبحوا يعدون على الأصابع؟ العلماء يعني بمعنى العلماء المعروفين، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة، لا يتوقع لهم بائقة، يعني أن يستمعوا على بائقة، لكن واحد منهم قد يخطئ، لكن أن يستمع العلماء على الخطأ هذا مستحيل. ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظة، يعني بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. يعني لمثل هذا فليعمل الايه؟ العاملون. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، فهم يؤدبون الأمة الأدب الجميل ويدلون الأمة على الخير، فيتنازع المطيعون بسبب هذا، أيهم يحصل الفضائل. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، أي محجوج. يعني طاعة، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، لأنهم داخلون في قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر على الصحيح هم الأمراء والعلماء، فالطاعة لهم من جميع الخلق واجبة طبعا فيما أجمعوا عليه، وفي من فرض به أحدهم لو كان معه الدليل. أما أن الطاعة للعالم مطلقا، لا، ليست الطاعة للعالم مطلقا، وليس الطاعة للحاكم مطلقا، فالحاكم أمرنا بطاعته لكن ليس مطلقا، إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، والعالم نحن مأمورون بطاعته لكن ليس مطلقا، فإن خالف الدليل أخذنا بالدليل وتركنا قوله، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون. ولا يزال الناس بخير إذا رجع إلى العلماء الحكام ورجع إلى العلماء العوام وارتبطت الأمة بالعلماء. انظر لما رجعت الأمة إلى أحمد، لما رجعت الأمة إلى ابن تيمية، لما رجعت الأمة إلى الصديق الأكبر، وما قاد الأمة بموجب إمارة فقط، وإنما قاد الأمة بموجب الإمارة وبموجب العلم. ولهذا لما كان في سقيفة بني ساعدة وحصل ما حصل فيها، وأراد الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، فردهم إلى النصر، وأن الإمارة تكون في قريش لا في غير قريش، فردهم إلى ذلك. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقبول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد. نعم، هم مصابيح الدجى، هم الذين ينيرون للناس الطريق ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان. لا شك آه من العلماء على الشيطان، لأنه لولا العلماء لانحرف الناس كل من انحراف. والشيطان يضع السبل وينصب الخيام ويضع العرش، ثم يأتي العالم فيفند كل هذا. ولذا تجد العالم يلتف حوله الايه الناس وطلبة العلم، وبعدين العالم يربي العلماء ويخرج من حلق العالم الايه طلبة العلم فيجوبون الارض. انظر مثلا لولا مثلا العلماء لتمكن الشرك من الامة، لطاف الناس ولا نظر الناس ولا ذبح الناس. وانتم تعلمون انه في عصر من عصور يعني قريب كان الناس يتعلقون بالقبور، فلما ظهر طلبة العلم ووجه ونصح وبيان الأمة على هذا، قطعوا على الشيطان المخططة الذي يعد له من سنوات طوال. فيأتي العالم فيقطع حبال الشيطان، يضع الشيطان الشبهة الكبرى، فيأتي العالم يجمع الحمد لله ويدل الأمة على كذا. ولهذا الأفكار المنحرفة والمناهج الهدامة هذه يحبها الشيطان جدا. ولولا العلماء لتمكنت هذه المناهج، لكن يأتي العلماء يردون: يا أيها الشاب لا تفعل كذا، لا تمشي مع كذا، لا تسمع كذا، لا تفعل كذا، لا كذا، لا كذا، إلى آخره. فيحصل بفضل الله تبارك وتعالى صدور من الشباب، يعني من رحمهم الله وأراد به خيرا، عن المناهج المنحرفة. فبقاء السنة خطره عظيم على أهل البدع، وهو أكبر ما ودرع واقي للأمة من أن تقع في فخ إبليس. ولهذا انظر إلى الخوارج لما ذهب هذا المذهب، ماذا صنع علي رضي الله عنه؟ أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليناظرهم. فلما نظرهم عبد الله بن عباس راجع منهم خلق كثير، قيل 4000 وقيل 6000 وقيل أكثر من هذا وقيل أقل من هذا، المهم آلاف رجعوا بقول من؟ ابن عباس رضي الله عنه، بقول ابن عباس. يبقى أغيظ صنف على الشيطان مين يا إخواني؟ العباد صلوا طول الليل، الخوارج كانوا يصلوا طوال الليل، تحقيقوا صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من الصيامين وقراءتكم من قراءتهم. متى يغيظ العابد الشيطان؟ إذا كان صاحب سنة. إنما عابد ما يدري على البدع، ماشي ماشي سبحة 3 متر ولا سبحة 2 متر، وعمال يسبح وعمال يتمير وترنح طوال اليوم، أورد وأذكار، لكن أورد الشافعي، أورد الرفاعي، أورد أبو العينين، أورد دسوقي، أورد كذا وكذا، ماذا استفاد من عبادته وطاعته؟ لكن العالم يجاهد الجهاد الأكبر، يربي هذا ويعلم هذا ويوجه، لا دي بدعة، هذه نعم سنة أقبل، هذا لا غلط، هذا كذا. حتى المجاهد في عصر وغاه إنما ينطلق من علم العالم، من علم العالم، لأن الجهاد علم، الجهاد علم. من الذي يدرسك فقه الجهاد؟ العالم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ مداد العلماء الأفضل ولا دم الشهداء؟ إن نظرنا إلى دم الشهداء وجدنا أن المسألة خطيرة جدا وعظيمة، إن واحد يأخذ نفسه ويجاهد بنفسه طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى ثم يقتل، هذا أمر عظيم، ويغفل الشهيد مع أول قطرته. طيب مداد العالم، واحد يقدرون يا عم ناس مستريحين ما همش للكتب بس وعدين طوال اليوم وكذا يذكروا ويقرأوا، طيب يذكروا ويقرأوا ويدعوا ويبصروا الأمة، مداده بقى هذا الذي يكتب به فينفع الله عز وجل به الأمة، زي ما نفع شيخ الإسلام، زي ما نفع عبد الله بن، زي ما نفع الإمام أحمد، زي ما نفع ابن شهاب، زي ما نفع سادات الأمة، ونحن نقرأ كتبهم إلى الآن. هؤلاء الذين نفع الأمة وأنقذوهم مما هي فيه، مدادهم يوم أن كانوا يسهرون افضل انداب الشهداء مداد العلماء. ليه؟ احسنت. لان الشهداء ما تحرك الا على وفق، ولا يكون الرجل شهيدا الا اذا كان قتاله قتال سنة. ولهذا العلماء وضعوا قاعدة الانتبه اليها يا اخواني، الا وهي لا بد في الامة من السيف الناصر والكتاب الهادي. السيف الناصر والكتاب الهادي، انا اشهر سيفي في وجه اعداء الملك على وفق ماذا؟ على وفق رأيي، على وفق هواي. الخوارج حركوا سيفهم لكن بكتاب هادي ولا بذكر منحرف؟ بذكر منحرف فقتلوا الصحابة. فليس كل من رفع السيف يكون رفعه محمودا، وليس كل من قاتل يكون قتله محمودا، ولكن لابد حين يرفع السيف الناصر لابد ان يكون على وفق الكتاب الهادي اللي احنا نقولكم فاول في بدء الكلام، انه لابد ان يتحرك بايه؟ بنص. سكت بنص، تحرك بنص، فجر بنص، اوقف بنص، ذبح بنص، سكت بنص. والا لو تحركت بلا نص، فان سكت بلا نص فانت المذموم، وان تكلمت بنص فانت المذموم. ان تكلمت بنص هذا محمود، ان شهرت السيف بنص هذا محمود. أسامة رضي الله عنه لما رفع السيف فقتل من قال لا إله إلا الله، ها كان محمودا ولا مذموما؟ مع إن من دقيقة واحدة كان محمودا وهو يقاتله بالسيف، لما كان مشركا كان قتاله له محمودا، فلما قال لا إله إلا الله وأجهز عليه قتله. هذه الدقيقة مذمومة لأنها لم تتحرك على وفق الكتاب الهادي. من دقيقة كان السيف يهزه الكتاب الهادي، أما الآن فكان ينبغي أن تتوقف وأن تكون لهذه الكلمة مقامها الرفيع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. مع أننا لو عرضنا هذه القضية، ونحن طبعا ما عندنا وحي الآن ولا عندنا نبوة الآن، لو عرضنا قضية أسامة الآن على أهل الأرض لأجمعوا على أن ما فعله أسامة هو عين الصواب. الرجل يقاتله يتبادلان الضرب، فما قال هذا لا إله إلا الله إلا وهو خائف من السيف، هذا ما قالها لله سبحانه وتعالى، إنما قال خائف من السيف. ولهذا نقول أنت بطل كويس، كويس أنك لم تعتبر بقوله، هذا رجل يقاتلك أي صدق عنده، كويس أنك قتلته، كويس أنك أنهيت عليه، هذا هو الفقه بعينه. فلئن قلنا له نص قال لا انتظر انتظر، المسألة مش نصوص، المسألة فهم نصوص. وبعدين يلفك بقى، المسألة فهم نصوص. قال لا النص واضح. ولك اصل خلي بالك فيه نص بقى، وبعدين اصل فيه منطات وكذا، فلازم أن تعرف ايه النص جاي منين ورايح منين وكذا وكذا وكذا. صحيح وكذا فعلا، بس حينما يكون في النص اجتهاد، ان يكون هناك اجتهاد في النص، انما لك خلي بالك اصل ده ممكن يتحايل، وده يبقى بقى فتح باب اذا اردنا ان نقاتل هؤلاء وخلاص اذا انتصرنا قالوا لا اله الا الله ونضع كذا وبعدين لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح بهذا كله، انما لهذه الكلمة مقامها. لو قالها ودخل وظهر منه بعد ذلك ناقض من نواقض الاسلام، هذا يحاسب على ناقضه. فهم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب اهل الحق وتموت قلوب اهل الزيغ. بالعلماء بعد فضل الله تموت قلوب اهل الزيغ وتحيا قلوب اهل الحق. ولهذا صاحب الحق ينتصر به صاحب الحق، العالم على الحق ينتصر به صاحب الحق ولو كان في أقصى المعمورة. أول ما تسمع له وقد نصر الملة ونصر السنة تشعر بالأمان، وتشعر أن قضيتك هذه قضية إيه؟ نصرت. مثله في الأرض كمثل النجوم في السماء، يا الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هل رأيتم ما قيمة السماء بلا نجوم يا أخوان؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا لم يكن في السماء كواكبها زينة ورجوم للشياطين وعلامات بها يهتدون، قل لي كده فوائد النجوم في كتاب الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا واحد، وجعلناه رجوما للشياطين، هذه اثنين، وعلامات بالنجوم يهتدون، كما قال قتادة إن الله عز وجل جعل النجوم لثلاثة، كذلك العلماء زينة الأرض، زينة الأرض، ترى الواحد فيهم له بهاء وله حسن وله سمت وله دل، زينة، زينة الأرض، تمام؟ وكذلك هم رجوم للشياطين الإنس والجن، وكذلك علامات وبالنجم هم يهتدون. فهداية الخلق إنما تكون على أيديهم. إذا انطمست النجوم تحيروا، إذا انطمست نجوم السماء تحير أهل الأرض، وإذا أصفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، ما الأدلة على كل المقدمة التي ذكرتها؟ شوف علم العلماء ما الدليل. قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منهما إذا سمعه المؤمن صارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. لاحظ الفائدة بقى، شوف المناطات الحقة. ها، فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يبقى الرفعة لجميع المؤمنين. شوف، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات والذين أوتوا العلم درجات. يبقى الرفعة تكون للمؤمنين بصفة عامة، عالم وغير عالم، لكن العالم إنما خص برفع به. ولهذا من أصحاب الغرف؟ من الذي يتراءهم أهل الجنة كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في الأفق؟ إنما هم العلماء الذين أسلمهم علمهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله هذا مفعول مقدم، من عباده العلماء هذا فاعل مؤخر، أي إنما يخشى العلماء الله سبحانه وتعالى. طيب هل لا يخشى الله إلا العلماء؟ يوجد من يخشى الله من العوام، ولكن المراد إنما يخشى الله حق خشية، يخشى الله على علم العلماء. فخشية العلماء لا تساويها ايه؟ لا تساويها خشية. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وهذا دليل استدل به العلماء أيضا على أن أفضل الناس العلماء وخير البرية العلماء. إزاي؟ اقرأ هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء مع قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. يبقى من خشي رب خير البرية. طب خير البرية من يخشى الله؟ طب ومن يخشى الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. لهذا بمجموع الآيتين قال العلماء أفضل الأمة العلماء، خير البرية العلماء. ليه؟ لأن خير البرية من يخشى الله حق خشية، ولا يخشى الله حق خشيته إلا من؟ إلا العلماء. ولهذا تقرأ في تراجم العلماء تجد هذا أصلا إيه؟ أصلا بارزا ومعلما قويا. قال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي العلم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب الخير الكثير ده أديه؟ هذه نكرة في سياق الشرط، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، العلم بالكتاب والسنة ووضع الأمور في نصابها، كل هذا داخل في كل هذا داخل في الحكمة. الحكمة يراد بها الكتاب، يراد بها السنة، يراد بها وضع الأمور في نصابها ولتكون أولى على وفق الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله أكبر، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. العلماء ما يربون الناس على عبادتهم، وإنما يربون الناس على الكتاب وعلى السنة. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ومن الرباني؟ الرباني من جمع بين العلم والعمل والدعوة. العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني. العلم، العمل، الدعوة إلى ما علم وعمل، هذا هو الرباني. قال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. لولا ينهاهم ربنا والأحبار، هذا وظيفة العالم أن يقوم بهذا. الآية يعني أكمل الآية، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم، فالربانيون والأحبار هم الفقهاء والعلماء. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإيه؟ الإمامة في الدين. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا المتقين إيه؟ يعني جعلنا أئمة للمتقين، لأن من كان إماما للمتقين فلا شك أنه من خير الناس. وجعلنا المتقين إماما يعني يقتدى بنا، أي يقتدي بنا الناس. اجعلنا إماما محل اقتداء، يقال عالم الفلاني قال كذا، العالم الفلاني أفتى بكذا، فلان أفتى بكذا وكذا، فيكون محل إيه؟ اقتداء، بس عند المتقين مش عند عموم الناس. العوام قد يسيرون وراء أهل البدع والانحرافات، وخلاله إيه ده العالم أنا معاش معاه، الشيخ الفلاني أفتى خلاص أنا معاه، الشيخ العلاني أفتى أنا معاه. ليه؟ لأن هذا الشيخ يوافق هواه دائما، لهذا حصل انسجام بينه وبينه، لأنه لا يغالطهم ولا يخالفهم فيما يريدون. ولهذا قلنا احنا عالمنا فلان، عالمنا ايه؟ عالمنا علان. لكن الله عز وجل قيد وجعلنا للايه؟ للمتقين اماما. فعندنا مثلا زي الامام احمد، الامام احمد معروف يقول لك الحنابلة، جميع اهل الارض يكرهون الحنابلة، لكن المتقون يحبون الامام احمد رحمه الله تعالى، يحبون الامام احمد. العبرة بمحبة من؟ العبرة بمحبة المتقين، فهو للمتقين إمام، شيخ الإسلام للمتقين إمام. أما لعموم الناس تكفيري ضال وهكذا. نعم، من باب التشدد هذا على التنقص طبعا، حبال يعني أنت متشدد، أنت متزمت، أنت كذا وكذا، حتى في العقيدة دي عقيدة الحنابلة. ولهذا المبتدع فرقوا في 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 عصور أمة الإسلام بين أهل السنة وبين الحنابلة. الحنابلة هم المجسمة المشبهة لكذا، أما أهل السنة هم الأشاعرة والماتريديين، فيطلقون على أهل السنة، على أشاعرة الماتريديين أهل السنة، لك دول أهل السنة، أهل السنة طائفتان الأشاعرة والماتريديين. إنما أهل السنة الحقيقيون دول يطلقون عليهم المجسمة، لهم الحنابلة، الحنابلة المجسمة، حتى ينفروا الناس إيه منهم. يقول لك هذا على المذهب الحنبلي. ولهذا دلوقتي ترى مثلا أئمة الأشاعرة يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا نحضر من غزو الحنابلة على الفضائيات وفي المجتمع وكذا وكذا، الحنابلة الذين هم على مر العصور والدهور هم المجسمة وكذا وكذا، إنما أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. ولكن هؤلاء يريدون أن يبدلوا الحقائق، هكذا يقولون يعني، يريدون أن يبدلوا الحقائق، فيجعلوا أهل السنة هم الحنابلة والأشاعرة والماتريدية كذا وكذا، هذه مغالطات شديدة. نعم. قال محمد بن حسين: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم يذكر تفسيرا لهذه النصوص. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب، عبد الله بن حسن الحراني حدثنا مروان بن عبد الله الرقي حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: العلم والفقه. وساق بسنده أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: وآتيناه حكما وعلما، قال: الفقه والعقل والعلم، كما قال سبحانه وتعالى: ففهمناه سليمان وكلنا أتينا إيه؟ حكما وعلما. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ابن تيمية إذا عيته مسألة مرغ جبهته في الأرض وقال: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني. فالله عز وجل إذا فهم عبده في دين الله وبصره في دين الله كان دليل محبة عظيمة من الله عز وجل لعبده. أعظم شيء فهم يؤتاه المسلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. الحمد لله سلف الأمة منهجهم واضح بين في كتبهم المعتمدة. ولهذا إذا مثلا إذا أردت أن أعرف هذا الشيء من منهج السنة أم لا، أعمل إيه؟ ما أذهب إلى كتب فرعية أو إلى قول فلان أو علان، إنما أفتح كتب أهل السنة. إحنا لما نتكلم الآن مثلا في باب الأسماء والصفات، نريد أن نعرف في باب الأسماء والصفات ما منهج سلف الأمة، أو ما أفتح أي كتاب في المنهج وأشوف منهج أهل السنة والجنة والجماعة في الأسماء والصفات. طيب منهجهم في القدر، أو ما أفتح أي كتاب سنة أعرف منهجهم في القدر. ما أحتاج إلى كتب أخرى، منهجهم في الصحابة أو ما أفتح في الصحابة، منهجهم في الحاكمية والإمامة أو ما أفتح كتبهم في المنهج في الحاكمية والإمامة. ولهذا ترى من يضل في أي باب من هذه الأبواب، إنما يقول لك إيه ده قال فلان، ده النووي ذكر، ده الدوردي قال، ده الجواني قال. طيب أنت عندك الأصل والمنبع، ما تفتح. لا تراهم يتحدثون قط من كتب أهل السنة والجماعة، ولا يفتحون كتابا واحدا. هل فتحت الأشاعرة كتابا واحدا من كتب أهل السنة والجماعة؟ هل فتح المبتدعة في أي الخوارج المعتزلة الجهمية الصوفية الروافض، هل فتحوا كتابا من كتب السنة والجماعة؟ أبدا. حتى في عصرنا هذا أين كتب أهل السنة والجماعة تفتح؟ إذا قيل هذا منهج أهل السنة أو مش منهج أهل السنة، خروج مثلا منهج السنة أو مش خروج، خلاص نفتح الكتب. طيب الصحابة، هل الصحابة عدول أم لا؟ افتح الكتب. القدر، افتح الكتب. طيب ما في نسخ في القرآن، افتح الكتب. يبقى نرجع إلى الكتب، هي المصدر الأساسي. أما معلوم أن كل عالم له زلة، فلو أنا جمعت زلات العلماء أنا أستطيع أن أجمع لك كتبا كتبا على خلاف من أجل سنة الجماعة وهي بعيدة عن المنهج، وكلها لعلماء هذه الأمة. أي مسألة من المسائل ممكن أجمع لك هذا وذاك، زلة هذا وزلة هذا وزلة هذا فتكون كتابا، وزلة هذا وذاك فتكون كتابا. لكن عندنا دواوين تقرر منهج أهل السنة والجماعة. يبقى إذا أردنا أن نتعرف على منهج أهل السنة والجماعة في أي مسألة من المسائل، ها، وأقوال أهل السنة والجماعة في أي مسألة من المسائل، يبقى نفتح إيه؟ نفتح كتب أهل السنة التي قررت منهج أهل السنة والجماعة. ده أول مصدر. ثم كتب التفسير المعتمدة الأثرية لكتاب الله، ثم كتب الحديث بدواوينها المعروفة أيضا، والشراح المعتبرون كمقررين لمذهب أهل السنة والجماعة. بهذا نكون قد عرفنا الحق. ساق بسنديه رحمه الله تعالى عن مجاهد أيضا في قوله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة، أي لم يكن لقمان نبيا، ولكن الله عز وجل من عليه بالحكمة التي هي العقل والفقه والإصابة. ولهذا بعض الناس يقوم مقام الأنبياء، بعض الناس يوفق للحق كأنما نبي يوحى إليه. وهؤلاء هم أئمة الإسلام زي مالك زي الشافعي زي أحمد زي ابن تيمية، وفقوا الحق كأنما يوحى إليهم وليسوا بالأنبياء. وساق بسندي عن مجاهد أيضا في قوله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل والإصابة وإصابة القول في غير نبوة. وساق بسنده أيضا عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخبر أي والنص. وساق بسنده أيضا عن مجاهد في قول تعالى: وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال: وحدثنا يحيى بن آدم أخبرنا فضل المهلل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. فهذه الآيات أيضا أوضحت أن المراد منها آتينا الحكمة حكما وعلما، يؤتي الحكمة من يشاء، أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم، كل يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي زيادة ما طلب من العلم. حتى إخواني الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم، وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب الإيه؟ المعلم. والعبد المعلم أغلى ثمنا من العبد الأمي. العبد إذا كان عنده علم وكتابة وكذا كان أغلى ثمنا، وهذا معروف، معروف أن العالم بفضل الله سبحانه وتعالى لا يحصل أحد منزلته وقدره. قال: باب ذكر ما جاء به السنن والأثار من فضل علماء في الدنيا والآخرة. نقف عند السنن والأثار ونختفي بهذا حتى يشتري إخواننا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى.